هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من شرح المنظومة البيقونية.
المهم أن تعيين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف يعرف بطرق، منها الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب، ومنها معرفة إيش الشيوخ والتلاميذ أيضا. وأنتم تشاهدون في كتاب تهذيب لابن حجر يقول روى عن فلان ويعد أسماء، أو روى عنه فلان ويعد أسماء. هذا أيضا مما يعين المبهم في باب المؤتلف والمختلف وباب المتفق والمفترق. لكن أهم شيء أيضا أن نعرف ما فائدة هذا. إيش الفائدة؟ تعيين الراوي من أجل أن نعرف هل هو منقول الرواية أو منقول الرواية، فهو باب مهم في الواقع. ثم قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر اختلف المحدثون في تعريفه، فقيل إن المنكر ما رواه الضعيف خالفا للثقة، يسمى هذا منكر، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، مثل أن يروي الحديث ثقة على وجه ثم يأتي رجل ضعيف فيرويه على وجه آخر حتى وإن كان الراويان تلميذين لشخص واحد، حدث به أحدهما على وجه والثاني على وجه، فإننا نقول إن هذا الضعيف يعتبر حديثه منكرا. وقال بعضهم في تعريف الضعيف في تعريف المنكر: هو من فرد واحد لا يحتمل أن قبوله إذا تفرد، من فرد به واحد لا يحتمل قبوله أو لا يحتمل قبوله إذا تفرد. إذن هو الغريب إذا كان راويه ضعيفا. تعريف على هذا الذي مشى عليه المؤلف أن المنكر هو الغريب، والغريب عرفتموه من قبل ما هو؟ من فرد به واحد، لكن بشرط أنه لا يقبل تفرده في الحديث. فإذا روى هذا الحديث رجل فرد وهو ضعيف لا يقبل إذا تفرد، سمينا هذا الحديث منكرا. وأظنه يسهل عليكم إذا قلت لكم: هل هو مقبول أو مردود؟ مردود، منكر على اسمه هو مردود. لا، حتى لو فرض أن له شواهد من جنسه فإنه لا يرتقي إلى درجة الحسن، وذلك لأن الضعف فيه متناهي لا يقبل التفرد وهو مردود. فصار المنكر له تعريفان: التعريف الأول ما رواه الثقة مخالفا، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، إذا لابد من مخالفة. والقول الثاني في المنكر: من فرد به راو ضعيف لا يحتمل التفرد. وقد مر علينا قريبا في النونية ذكر ما بين مصراعي الجنة أنه 3 أيام، وقال إن البخاري الرضا إيش أنكره، يعني قال إنه منكر. لماذا؟ لأنه انفرد به ضعيف مخالفا للثقات، مخالفا للثقات، إذ أن الثقات ذكروا أن بينهما إما 40 عاما وإما 70، فعلى هذا يكون الحديث هذا منكرا لأنه مخالف. وجه المخالفة أن هناك فرقا بين 40 عاما وإيش وثلاثة أيام. لو قال مثلا 30 عاما ربما نقبل، لأن 30 قد لا تخالف 40 إذا حملنا على اختلاف إيش اختلاف السير، لكن 30 3 أيام من 40 عاما فرق بعيد، مخالفة بينة. على كل حال المنكر الآن من قسم الحديث الضعيف، من قسم الحديث الضعيف، صح؟ نعم. وله تعريفان عند العلماء، أحدهما ما ذهب إليه المؤلف، وهو أن ينفرد به ضعيف لا يحتمل التفرد، يعني لا يقبل حديثه منفردا، والثاني ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، وهذا هو الذي مشى عليه ابن حجر في النخبة على أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة بخلاف الشاذ، الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. تمام، كم أخذنا الآن؟ طيب، بقي علينا تنبيه قبل أن نبعد، المتفق والمفترق هل هما شيء واحد أو شيئان؟ شيء واحد، والمؤتلف والمختلف كذلك شيء واحد. وظاهر كلام المؤلف لما قال وضده وضده أنهما شيئان، وعلى رأيه أو على ظاهر كلامه، مو رأي، على ظاهر كلامه يكون المتفق قسم والمفترق قسم والمؤتلف قسم والمختلف قسم، فتكون أربعة أقسام، مع أن الحقيقة الأمر أنهما قسمان فقط. ولهذا في ظاهر كلام المؤلف نظر، وليس هذا رأي للعلماء، بل هو خطأ في التعبير، فقوله ضده نقول ليس ضده، بل هو من تمام تعريفه، من تمام تعريفه. نعم. ثم قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه يعني القسم هذا آخر قسم ما قبل الآخر، يعني الحديث المتروك، المتروك، ومتروك كما نعرف اسم مفعول مأخوذ من الترك، يعني أن العلماء تركوه. فما هو؟ يقول ما واحد به انفرد، يعني ما انفرد به واحد، لكنهم أجمعوا لضعفه أي على ضعفه، والضمير في أجمعوا يعود على المحدثين، يعني ما انفرد به واحد أجمع المحدثون على ضعفه فهو كرد، أي كالمردود، أي مردود. فالكاف الحقيقة هنا من حيث المعنى زائد. المتروك يقول مؤلف في تعريفه هو الذي رواه ضعيف أجمع العلماء على ضعفه، فخرج به ما رواه غير الضعيف فليس بمتروك، وما رواه الضعيف الذي اختلفوا في تضعيفه، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء ومنهم بن حجر في النخبة إن المتروك ما رواه راو متهم بالكذب، هذا المتروك ما رواه راو متهم بالكذب. فمثلا إذا وجدنا في هذه ابن حجر عن شخص من الرواة قال أجمعوا على ضعفه، ماذا نسمي حديثه إذا انفرد به؟ نسميه متروكا لأنهم أجمعوا على ضعفه. إذا وجدنا فيه وقد اتهم بالكذب نسميه أيضا متروكا، لأن المتهم بالكذب لا شك أنه يجعل أن اتهامه يجعل حديثه كالموضوع، ما نجزم بأنه موضوع، لكن كونه متهما بالكذب ينزل حديثه إلى درجة تقرب من الوضع. طيب، ثم ختم المؤلف الأقسام فقال بالموضوع، فقال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الموضوع تعريفه هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموضوع، المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي اصطنعه أحد بعض الناس، ولهذا قال مصنوع، اصطنعه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسمي هذا في الاصطلاح موضوعا. وكلمة موضوع هل المعنى أن العلماء وضعوه ولم يرفعوا به رأسا، أو المعنى أن راويه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثاني والأول. وفي الحقيقة موضوع أي وضعه العلماء فلم يرفعوا به رأسا، وهو موضوع أي وضعه راويه على النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الموضوعة كثيرة ألف فيها العلماء تأليف منفردة وتكلموا على بعضها على وجه الخصوص. فمما ألف في هذا الباب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ومنها الفوائد في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وهي معروفة ألفوا فيها كتبا، ومن ذلك الموضوعات لابن الجوزي. إلا أن ابن الجوزي رحمه الله يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث، حتى إنهم ذكروا أنه ساق حديث رواه مسلم في صحيحه وقال إنه موضوع. ولهذا يقال لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم ولا بإجماع ابن المنذر ثلاثة، لأن هؤلاء يتساهلون، مع أن ابن المنذر رحمه الله تتبعت أشياء مما نقل في الإجماع يقول لا يعلم خلافا، وإذا قال لا يعلم فقد أبرأ ذمته. الأحاديث الموضوعة لها أسباب، يعني أسباب الوضع. إذا قال قائل ما الذي يحمل بعض الناس على الوضع، نقول لها أسباب، منها التعصب لمذهب أو لطائفة أو على مذهب أو طائفة. إذا كان متعصبا لمذهب ماذا يضع؟ يضع أحاديث في مدحه. أو متعصب لطائفة مثل آل البيت يضع أحاديث في مدحه. ولهذا كان أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرافضة، لأنهم لا يستطيعون أن يروجوا مذهبهم إلا بالكذب، إذ أن مذهبهم باطل. كل من عرف مذهبهم وقرأ مذهبهم عرف أنه من أبطل المذاهب، فلا يستطيعون أن يروجوا هذا إلا بالكذب. ولهذا كانوا أكذب الناس لا في نقل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في غيره، كما ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صحيح. إذا تأملت نقولاتهم وتأملت ما يدعونه من أحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدت أنهم أكثر أهل الأهواء كذبا. طيب، هذا التعصب على 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 شخص أو طائفة أيضا يحمل على الوضع. أحاديث كثيرة رويت في ذم بني أمية، وأكثر من وضعها الرافضة، لأن بني أمية كان بينهم وبين علي بن أبي طالب ما بينهم من الحروب. التعصب إلى المذاهب أيضا على المذهب يوجب الوضع. ذكروا من جملة الموضوعات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل أضر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس. من؟ الشافعي، جابه السجف، أضر من إبليس يقال له محمد بن إدريس. هذا لا شك أنه موضوع، لا شك أنه موضوع. حب الدنيا رأس كل خطيئة موضوع، حب الوطن من الإيمان موضوع، خير الأسماء ما حمد وعبد موضوع، وأشياء كثيرة ذكرها العلم والرجوع إليها سهل. حكم الحديث الموضوع واضح، إيش؟ الرد. حكم التحدث به حرام إلا من تحدث به من أجل أن يبين أنه موضوع، فمن تحدث به ليبين أنه موضوع فهو واجب عليه، يجب أن يبين للناس الأحاديث الموضوعة لئلا يغتروا بها. أما من حدث به ترغيبا أو ترهيبا أو إثباتا لحكم فإن ذلك حرام عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال من حدث، ثبت عنه أيضا أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالواضح متبوئ لمقعده من النار، والمحدث للموضوع وهو يعلم أنه موضوع متبوئ مقعده من النار. إذن فكلاهما قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، إذا كنت أريد أن أسوق حديثا موضوعا لأبين وضعه، فهل أقول قال رسول الله، أو أقول يذكر، نعم، أو قيل عن رسول الله؟ نعم، يجب الصيغة الأخيرة، أي أن تكون بصيغة التمريض لئلا أنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت الحاضر نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، وإن حكمت عليه في الآخر أنه موضوع خطيرة، لأنكم تعلمون المسجلات الآن يرحمك الله، يمكن يسجل الإنسان أول الكلام، نعم، ويحذف آخره. فمثلا لو سمعني أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في حديث موضوع، ثم بعد ختامي للحديث أقول هذا حديث كذب موضوع لا تحل روايته إلا لبيان ضعفه، ربما يحذف الجملة الأخيرة. وإذا سمع الناس كلا هذا الحديث بصوت رجل معروف عندهم جزموا بصحته. فلهذا يجب التحرز لا سيما في هذا الوقت من الجزم بنسبة الحديث الموضوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ طيب، في حديث موضوع نشوف وش اللي يحمل عليه. شخص روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له. تعرفون الباذنجان؟ تعرفونه؟ ها؟ الله، هذا بيع باذنجان أراد أنه يمشيه، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له، على وزان قوله ما أزمزم لما شرب له. نعم. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين كان في مسجد الرصافة في بغداد، فقام قاص من القصاص، وما أكثر القصاص في زمن مضى، قصاص لجل المساجد يعظون الناس بأحاديث مكتوبة ما ليس لها زمان. فقام يحدث، قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وساق سندا ملفقا على حديث موضوع. وهو يشهد، فقام الناس يعظونه من أعراض الله عز وجل، وبقي الإمام أحمد ويحيى بن معين متخلفين عن الناس، يشوفون مش هذا الرجل اللي حدث عنه، وهم ما حدثوه ولا عرفوه ولا رأوه. فلما تفرق الناس دعواه تعال، فأقبل متهلهلا يرجو عطاء فلوس، يرجو فلوس. قال من اللي حدثك بهذا الحديث؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، بنشاط وحزم. قال أحمد: أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بهذا. قال: كنت أظن لكم عقولا، أنا عندي 17 أحمد بن حنبل، نعم، أنت واحد منهم، هم هنا إلا أنت. فيقول من وضع رداءه على وجهه يتبسم. فالوضعون في الحقيقة يجون أشياء غريبة جدا. وطيب من أهم ما يكون في هذا الباب ما يصدر به الزمخشري في تفسيره، يصدر أحيانا أو يختم السورة بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة في فضل هذه السورة، ولكن الله يسر ولله الحمد. ابن حجر رحمه الله وخرج أحاديث الكشاف الزمخشري وبين مرتبتها من الصحة والضعف والوضع. قال المؤلف رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. أتت الضمير يعود على هذه المنظومة، كالجوهر المكنون أي مثل الجوهر، وغدت بمعنى صارت، ولهذا تعمل عمل كان، فهي من أخواتها. واسمها في هذا البيت مستتر، وخبرها إما الكاف وإما محذوف تعلقت به الكاف وما بعدها أجر ومجرور. والأول أسهل أن نجعل الكاف هي الخبر كما قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. يعني أن الكاف استعمل اسما، فهنا الأحسن نجعلها اسما ونقول: الكاف خبر غدا أتت، غدت. أنا قلت غدت، ما نبهته، ما خالف، ربما يكون خير بالواقع، خلى غدت. ونرجع الكلام المؤلف، نقول: كاف خبر غدا ومنصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، لأن الكاف الآن نحكيها على أنها حرف. وأما على وقد أتت، فبدل من أن نقول غدا فعل ماضي يعمل عمل كان، نقول أتى فعل ماضي، وكالجوهر حال منصوب على الحال، أتت مثل الجوهر. وقولها المكنون أي المحفوظ، المحفوظ عن الشمس وعن الرياح وعن الغبار، فيكون دائما نظرا. سميتها منظومة البيقوني، نسبها له لأنه هو الذي نظمها. فوق الثلاثين بأربع أتت، يعني أتت فوق الثلاثين بأربع، أي أربعة وثلاثين بيتا، وهي عندي مرقمة 34. أبياتها ثم بخير ختمت، يعني أتت أبياتها فوق الثلاثين بأربع ثم بخير ختمت. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. وفي الدرس المقبل إن شاء الله سيكون عندكم حفظ سبعة أبيات، لكن البيتين الأخيرين يعني ختام، خمسة أبيات تعتبر من المقرر واثنين من الختام، وبعدها إن شاء الله سيكون القواعد. القواعد الله أعلم. نعم
شيخ، اقترح لو يكون بحث يفرق بين الأحاديث موضوع شديدة الضعف والأحاديث موضوع.
إيش؟
اقترح لو يكون بحث يفرق بين الأحاديث شديدة الضعيفة بشدة والضعيفة يعني.
إيه. وضعيفة بخفة والموضوعة. اي معلوم كلها احكام، لكن لاحظ ان مشكلتها الضعف الشديد والخفيف والوضع. الموضوع معروف، يعني مثلا الوضع له علامات، من علاماته ان يخالف ما يقتضيه العقل او الحس. ما يعني من جمله الوضع، يقولون ان سفينه نوح لما أرسل الله عز وجل السماء بالماء والأرض كذلك، وصارت الأرض كلها لجة. إن السفينة جاءت من المكان الذي فيه نوح وقومه، جاءت قاصدة الكعبة وطافت بالكعبة سبعة أشواط. هذا حديث ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم. وش ماذا نقول بهذا الحديث؟ ها؟ هذا حديث موضوع بلا شك. الله على كل شيء قدير، لكن هذا مخالف للواقع وهو كذب. هذا مما يعلم به الواقع، وله علامات ذكرها أهل العلم معروفة. نعم. الدرس القادم يعني؟ الماضي ولا لا المقبل؟ إيه لا الجاي، مو بالماضي. أنت كررت الماضي مرتين. المهم على كل حال، يعني معنى تريد أن نراجع في كل المنظومة. ما يمدينا الظاهر.
لا كل واحد بيت.
إيه. أو ممكن إذا رأيتم ذلك ما عندنا.
خليها بساعة أحسن. درسين، الدرس الماضي
نناقش
الدرس هذا
والدرس
اللي بعده
مراجعة منه. طيب. ها؟ كيف؟ يا رجال ما فرق درس واحد مو مشكل. بعد أنا ما أدري، إحنا حزمنا الحطب ما ندري هو صنوخ ولا مشروع تمام. أظن أنكم تعرفون الصنوخ. الله المستعان. وين انتم عايشين؟ احنا كلنا في نجد الله. ايش انا المصريين محتاجين معذورين. يا تعرفون العرجون؟ ما هو باللي يمت في الارض، عرجون النخل، حتى عاد كالعرجون القديم. طيب تعرفون قنو النخله؟ القنوة اللي فيها الثمر ألزنة، تعرفونه؟ هذا إذا يبس في العادة أنه ينحني، فإذا جاء واحد وحزم له منها القنوان يعني تتطلق تتناسى، كل ما شد عليها ظهر واحد. ولهذا يضرب به المثل للشيء الذي لا يتم. والله أنتم يا جماعة أنتم حزمة صنوخ، كل ما شدينا عليكم تطلقتم. نعم هذا المعنى. نعم.
إذا كان رجل تفقه على رجل في الكتب هل ينسب إلى شيخ يقول شيخ قال شيخ؟
لا هذا إيهام، هذا فيه شيء من التدليس.
كثير من الآن يقولون شيخنا.
لا هذا تجوز. لو يقول الشخص ما أعرف أنه في عصري، ظنيت انه من تلاميذ شيخ الاسلام مثلا، لو اسم شيخ الاسلام يقول قال شيخ، لكن لا باس ان يقول هو شيخي في قراءه كتبي. اما يقول ها
لابد
منه. ولهذا المحدثون يقولون في مساله الاجازه، تعرفون الاجازه؟ اجازه الروايه. المحدثون لما كثر الناس الذين يتلقون عنهم، وصار لو حدث كل واحد بما سمع لا طال الوقت، صار المحدث الشيخ يؤلف كتابا ثم يجيز الناس بروايته عنه، يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. إذا حدث الذي أجيز لا يقول حدثني فلان، بل يقول حدثني إجازة، يتعين أن يقول حدثني إجازة أو أجازني في الرواية عنه، لأن هناك فرق بين أن يحدثك من لسانه أو يحدثك من بنانه. هل يحدثك من بنانه قد تتوهم أنت، وأما الذي يحدثك من لسانه فهو أقرب إلى الصواب. على كل حال الإنسان الذي يتفقه على كتاب شخص من العلماء السابقين الذين لم يدركهم يجب أن يقول هو شيخي في قراءة كتبه. نعم. إيه نعم. نحن ذكرنا أظن في الصحيح أنه مراتب أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما صححه غيره أو على شرط غيره. شرط البخاري إذا قيل شرط البخاري فمعناه أن الراوي في الثقة كثقة رجال البخاري، وأن السند في الاتصال كاتصال سند البخاري. فإذا قال قائل إذا كان كذلك لماذا لم يخرج البخاري؟ نقول لأن البخاري بشر لا يحيط بكل شيء. هل البخاري يمكن أن يعرف كل ما روي عن الرسول؟ لا. ثم إذا عرف، إذا قدر أنه عرف، قد يعرفه عن طريق ليس على شرطه فلا يرويه، ويرويه آخر من طريق على شرط البخاري لكن البخاري لم يعلم بها. ولكن يبقى النظر، إذا قال الحافظ الذي روى هذا الحديث هو على شرط البخاري، هل نقبل هذا؟ ننظر، لأن بعض العلماء الحفاظ كالحاكم مثلا يرى أنه على شرط البخاري وغيره لا يرى ذلك. ولهذا كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم ليس كله كما ذكر الحاكم رحمه الله مستدركا عليهما، يعني معنى المستدرك عليهما يعني أنه روى ما فاتهما مما هو على شرطهما، لكن هذا غير مسلم، إذ قد يراه أنه على شرطهما وليس كذلك. لهذا نقول إذا رأيتم مثل عن الذهبي أو عن الحاكم أو عن غيره من العلماء أن هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم فلا بد أن تتحقق، تشوف السند وتنظر كلام العلماء على هذا على رجاله، ثم تنظر هل هو متصل أو غير متصل. طيب وبأيهما نبدأ؟ هل نبدأ بالاتصال أو نبدأ بأحوال الرواة؟ نعم. طيب هو النظر في أحوال الرواة أسهل، لأن الاتصال يحتاج أن تعرف التاريخ وهل هو في عصره أو في غير عصره، لكن النظر في الرواة أسهل. طالع مثلا كتاب التهذيب أو تقريب التهذيب ثم تعرف الراوي، إذا عرفنا أن في أحد الرواة منه ضعيف وقد انفرد بهذا الحديث خلاص ما أحتاج أن نتكلم نبحث عن السند واتصاله، لأن حتى لو اتصل السند والرواة ضعفاء ما ينفع، لأن الحديث لا بد أن يسلم من الشذوذ ومن الأهل القادحة، وأن يكون بسند متصل، وأن يكون الراوي ثقة. نعم. إيه تعقبوا كثير من العلماء ألفوا في هذا تعقيب، وبعضهم إذا ساق الحديث بعينه تكلم عليه. نعم. نعم. هذه نقلها ابن كثير وغيره من العلماء. كيف؟ لا عرف أنه رجل ما هو عاقل. نعم. الناس اللي كانوا حاضرين، لأن القصاص في ذلك الوقت معروفون بأنهم ناس حاضرين ما قصوا العلم وأنهم يكذبون. وفي فيه كتب ألفت في أحاديث القصاص ونسبوها أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الله أعلم هل هي له ولا لا. نعم. كيف؟
كتاب الزمات وتتبع.
نعم.
الذي هو على الصحيحين.
نعم. ما أظن في محله، لأن ابن حجر رحمه الله أجاب عن كل ما طعن في الحديث في الصحيحين بجوابين، الجواب الأول مجمل والجواب الثاني مفصل. قال إن الذي طعن على الشيخين البخاري ومسلم الإجمالي، الجواب الإجمالي، يقال أنت حافظ وهما حافظان، وهما أشد منك ورعا وأعلم منك في علم الحديث، فإذا تعارض قولك وقولهما فالقول قول من؟ قولهما، لأنهما أقرب إلى الورع منك وأعلم بالحديث، فتعارض عندنا قولا فيقدم هذا، يقال الآن قولك معارض لقولهم وهما أسد منك وأورع منك وأعلم منك، فلا عبرة بمعارضته. هذا الجواب. الجواب الثاني المفصل أن ابن حجر رحمه الله تتبع كل ما طعن فيه على البخاري وأجاب عنه، وكذلك العراقي تتبع ما طعن فيه على مسلم وأجاب عنه، وبعضهم جمع في الرد على ما طعن فيه على مسلم وعلى البخاري أيضا.
أحد من الطلبة الذي درس نسأل كثير عن هذا، أحد بعض الأشخاص يقول أخذ إجازة من الشيخ
إجازة حديثية؟
لا
لا حقيقة لا. أنا فاتني لم أن أخذ إجازة من شيخنا عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن بن سعد، له الإجازة من شيخه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، فكنا ذاك الأيام ما نعتني بالحديث الحديث ولا يهمنا، وكل ما جاء ذكر للحديث قال لا ما حاجة تبحث ولا حاجة تتعب، العلماء اللي قبلك تعبوا وصححوا وضعفوا ما حاجة، ارجع مثل البلغ المرام إذا قال إسناده صحيح هو صحيح، إذا قال ضعيف هو ضعيف ولا تتعب. وكنا في الحقيقة ما نعتني بالحديث إطلاقا، أكثر ما نعتني فيه الفقه والتوحيد والنحو وما أشبه ذلك، وإلا كان أخذنا إجازة بسيطة، نأخذ حديث منه من الإجازات ونقول أجازنا. نعم يعني نعطي إجازة. لا ما أجزت، لكن ربما نجيز أحد في الفقه ممكن نجيز، لكن بس غاب يجينا واحد يدمر يقول أجازني هم من يجيب يخربط علينا ويجيب ها كيف؟ لا يعني صراحة ما أجزت، لكن أنا أجيز لأنه بلغ ما شاء الله مبلغا جيدا وهو تلقى عندنا علم كثير. والله ما أدري كان ناسي، لكن نعم محمد يستحق الإجازة، يستحق الإجازة لأنه ما شاء الله تفقه، وفيه ناس الحمد لله يعني صار لهم قيمه وبرزوا، وأنت ما شاء الله تعالى سيكون لكم إن شاء الله. خلاص هذا آخر درس في البيقونية. إيش؟
المنقطع الآن في قولان، قول على أنه إذا كان هناك في وسط السند سقط راوي واحد.
هذا المنقطع الخاص. هذا المنقطع بالمعنى الخاص، والمنقطع بالمعنى عام ما سقط منه راوي فأكثر.
في أي موضع موضع؟
أي في موضع، حتى الموصل يسمى منقطعا بالمعنى العام، يعني كل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع.
يعني الآن كل معضل منقطع.
أي نعم، كل معضل منقطع،
كل مرسل منقطع.
نعم هذا بالمعنى العام، أما لكن قسمناها معضل ومنقطع ومرسل ومعلق صار كل واحد له معنى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما هو الحديث المسند؟
ها؟ مسنده
كل راوي من الراوي وسند النبي صلى الله عليه وسلم. لا. مثلا رجال اسناده من راوي حتى صلى الله عليه وسلم. يعني ما اتصل اسناده من راوي الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسند. طيب هل الموقوف يكون مسندا يا خالد؟ نعم، لأنه لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرسل يكون مسندا؟ نعم لماذا؟ لعدم اتصال السنة. حكم رواية المعنى
المعنعن
المعنعن حكم روايته؟
حكم روايته إذا كان ثقة إذا كان ثقة تقبل، وإذا كان يخشى مثل التدليس، أما يعني يبهم أو أن يدلس على شيخ أو على يتوقف الله.
يعني إن كان غير مدلس حمل على الاتصال، وإن كان مدلس فإنه لا يحمل على الاتصال، كذا؟ طيب، لو قال قائل في الصحيحين عن عنة عن من مدلسين كعن قتادة عن أنس، فهل معنى ذلك أن الحديث الذي رواه بهذا السند يكون متوقفا فيه أو ماذا؟
هذه محمولة على الاتصال.
على الاتصال.
لأن البخاري رحمه الله يتابع سنده تبعها بالاتصال، وكذلك مسلم رحمه الله، وأحيانا يكون الحديث في يعني مواضع أخرى بالاتصال ومصرح فيها بالسماع.
بالسماع. طيب، إذا حتى لو لم يوجد قرائن يحمل على الاتصال لالتزام الشيخين الصح. طيب الأخ، لا مناقشة يا لا ولا أهم، يحيى، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟
المقطع
أيهما الذي من مباحث السند والذي من مباحث المتن؟ منقطع. المقطوع من مباحث المتن، فإذا كان منتهى السند الصحابي التابع فيما بعده فهو مقطوع ولو اتصل سنده، صح؟ ها؟ وإذا كان منقطعا فهو منقطع ولو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يمكن أن يجمع الواحد الأثر الواحد يجمع بين كونه منقطعا مقطوعا؟ يمكن يكون الأثر منقطع وفي نفس الوقت مقطوع. نعم، كيف؟
يعني يأتي الأثر مقطوع
يعني عن التابع
قبل التابع ثم ويكون منقطع في أي درجة من درجات السند.
إيه، وشو صحيح؟ يعني لو جاء عن التابع فمن بعده، لكن السند غير متصل صار منقطعا مقطوعا. طيب، متى يحكم للموقوف بحكم الرفع؟ نعم،
إذا لم يكن يعني هناك مجال للاجتهاد فإننا نجعل له حكم الرفع.
يعني إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه ما في شرط آخر؟ ما هو؟ طيب، لعلك لم تسمع كلامه. هذا معنى كلام عبد الله. نعم، كيف؟ وأي
فرق؟ الفرق أن عبد الله يعني عمم، يعني حتى لو كان يعني الأمر الذي ذكر الصحابة من أمور الغيبيات، يعني
هو كل شيء لما جاء الاجتهاد فيه يكون حكم الرافع بشرط لا يكون معروفا عن بني إسرائيل. لكن عمل الجاهل ذكرنا أن ما فعله الصحابي لا يمكن أن يستند إلى ما رواه عن بني إسرائيل. الأمور العملية مثل صلاة علي الكسوف ثلاث ركوعات في كل رفعة. طيب، ناصر، أخذت مناقشة. قال المؤلف: مرسل منه الصحابي سقط، هل هذا التعريف سليم؟
فلا يكون مرسلا،
بيكون حديث صحيح.
نعم.
لأن كل الصحابة عبد. ولكن الأولى أن يقال قال على الشافعي لأنه ليس
راسخ. نعم. لأن لو علمنا أن الساقط والصحابي صار غير مرسل متصل، إذا علمنا أن الراوي عن يعني الصحابي أسقط الصحابي صار متصل. صحيح يا جماعة؟ إذن التعريف فيه في نظر. طيب، روى اثنان حديثا من المخد فؤاد خد يلا، روى رجلان حديثا، فماذا تسمي هذا الحديث؟ اثنين
عزيز،
سمى عزيز، متأكد
عزيز مرة اثنين
ثلاثة، المهم متأكد. طيب بارك الله فيك الأخ، هل لو سألتك ما هو الموضوع، ما هو حدث الموضوع؟ المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم رواية الموضوع.
لا يجوز رواية
إلا لبيان وضعه. الدليل ما هو الدليل؟ هذا الكاذب. هذا الكاذب، لكن من روى المكتوب؟ لا، أنا أسأل، أنا الآن أسأل عن من روى الحديث الموضوع، مهم من أنشأه وحدث به. قلت إنه حرام وهذا صحيح، تحرم رواته إلا لبيان ضعفه، لكن ما هو الدليل على تحريم رواته إلا لبيان ضعفه؟
في حديث آخر.
نعم.
كيف هو أحد الكاذبين؟ من حدث.
إيه. نعم.
هو يعرف أنه كذب.
نعم.
هو أحد الكاذبين.
تمام. يعني هذا لفظ الحديث أو معنى. طيب. ولا هل تعرف حديث موضوعه؟ محمد تعرف حديث موضوعه؟ ها؟ ليش؟ أنا قالوا لي إنك آية في الحفظ. إحنا ذكرنا عدة حديث. يلا سعود، نريد الحديث الموضوع الذي وضعه بائع الخضرة.
حديث الباذنجان.
ها شو بقول؟ وش علم الملك؟
ماذا تجوز ذكر في كتابه مثل تقلت الذاكرة في فضله تعظم.
إيدك وش، ما هو الحديث اللي يروي في الباذنجان وقال إن اللي وضعه بياع خضرة؟ لا تذكره. طيب بدر،
قال أن الباذنجان ما أكل له.
الباذنجان ما أكل له على غرار قول رسول صلى الله عليه وسلم ما وزمزم لما شرب له. طيب، من أكثر الطوائف وضعا في الحديث؟
الرافض.
كيف علمنا هذا؟
لأنهم أولا يعني كذب من عقيدتهم،
يعني الكذب للتقية. نعم.
ثانيا أنهم يعني كل الروايات يعني يجعلون في علي ويذمون،
يعني بالتتبع لمروياتهم وجدنا أنهم أكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، اختلف الرواة في مقدار ثمن حديث جابر رضي الله عنه، فهل يكون هذا من باب الاضطراب أو لا؟ يكون من باب الاضطراب. اختلاف ايه او ماتي كان الاخوان ما هم موافقين. وش تقول جاره؟ اترك قلنا. هل عندك علم ولا لا؟ ها؟ وش تقول؟ سؤال، هل اضطراب الرواة في مقدار حديث جابر رضي الله عنه، في مقدار حديث جابر رضي الله عنه في مقدار الثمن، في مقدار الثمن في حديث جابر، هل يعد هذا اضطرابا أو لا؟ لماذا؟
لأنه
لا يؤثر في أصل الحديث، فالحديث إنما ذكر لبيان البيع والشرط لا لبيان مقدار ثمن. طيب، إذا حصل الاضطراب لكن أمكن الجمع ما رجعت؟
يقدم الجمع،
ولا يكون اضطراب. طيب، زد شرطا آخر، يعني لا يحكم الاضطراب إلا بشرطين.
أول شيء يكون مخالف تماما، ويكون كذلك يعني متحدين في القوة الرواة، كان يكون
يعني ألا يمكن الجمع وألا يكون مرجح. طيب، فإن كان مرجح أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح ولا اضطراب، وإذا أمكن الجمع أخذنا بهما جميعا ولا اضطراب. طيب،
حتى لو كان بعيد،
ها؟
حتى لو كان الجمع بعيد،
لو كان إيش؟
الجمع بعيد،
لا، لازم يكون على وجه الأصح. ما إذا كان على وجه الأصح لا. طيب، المسلسل مثل ايش؟
ما اتواطا الرواة على فعل او قول،
ما اتواطا في الراويين على قول او فعل او حال من الاحوال كذا،
مثل ان الحديث في الحديث القدسي ان الله عز وجل ضحك من العبد الذي قال له العبد اتسخر مني يا رب، فضحك الله فضحك الرسول عليه الصلاه والسلام، فتواطا الرواة على هذا.
صحيح، يقولنا ان الحديث تواطا فيه الرواة على الضحك عند هذه الجمله، اتستهزئ بي وانت رب العالمين، فضحك الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك الصحابي وهكذا. صحيح. طيب، لو اتفق الرواة على صيغة واحدة، كلهم قال حدثني حدثني حدثني، شو يقول يا خالد؟
يكون هذا
مسلسل بإيش؟
الحال
كل الرواة يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان لين انتهى، ليس مسلسلا،
مسلسل قول
الصيغة التحديث، كلهم يقول حدثني فهو مسلسل بالصيغة. طيب، حديث معاذ، من اللي ماخذ السؤال؟ نعم، حديث معاذ، لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك، ذكر فيه تسلسل،
لأنه قال الرسول إني أحب، وكل راوي يقول لمن يروي
له إني أحب، فصار مسلسلا بالقول، أي بقول كل راوي لمن روى عنه إني أحبك. طيب، سؤال مناقش. نعم، من اللي ما أخذ؟ نعم، يا كان الرواة يقول بعضهم البعض حدثني وهو قائم يصلي، هل يكون مسلسلا؟ ها؟ لا 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 يقول حدثني حدثني فلان حدثني فلان وهو قائم يصلي، كل واحد يقول وهو قائم يصلي سلسل. إذا كلهم بطال صلاتهم ها؟ أقول طبيت هذا المطر يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. طيب حدثني وهو يتوضأ، كل واحد يقول حدثني وهو يتوضأ. ها؟ كل واحد يقول حدثني فلان وهو يتوضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا وشهد ان لا، من اسبغ الوضوء وقال اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. نعم مسلسل. نعم شنو؟ طيب يلا يا عبيد الله كلهم قال حدثني وهو يطوف. مسلسل وهو يطوف. طيب لكن هو يقول وهو يطوف، يمكن حدثه يمكن حدثه يطوف. صحيح. طيب يلا أخذت الزهور. نعم ما أخذت. إيه ليش إنك تخفي نفسك؟ عندهم لك عدد واحد جيد. لا لا حديث أبي هريرة أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين فيه إدراج.
نعم فيه إدراج.
ما هو؟
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
وتحجيله فليفعل. طيب ما وجه كونه مدرجا؟ يعني لو قال قائل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي دلنا على أنه مدرج؟ أي أين هي؟ ظهر رواياتك إن رواياتك روايات من جن. لكن فمن استطاع؟
هذا قول أبو هريرة.
إي من قاله؟ الحديث ماشي على نسق واحد.
تحديد الموضوع يا شيخ.
إيه؟
يدل على أن هذا كلام أبو هريرة.
إيه لو قال قائل التحديث هذا على سبيل الوجوب. إيه تمام. إيه. ما هو؟ إيه. ولم يكر فمن استطاع. هذا اللي قال، لكن احنا نقول هاتنا هذا.
يعني من اي
روايه؟ اي
الشيخ نقول الاصل في الحديث انه غير مسجد.
طيب
نص العلماء ان هذا
الحديث فيه ادراج. ما يكفي نص العلماء، قال العلماء وش دليلهم؟ الاصل ان الحديث كله من كلام الرسول ما فيه ادراج. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في السيف، وفي الحديث يقول من استطاع ان يطيل غرته ولا يمكن
أن يبقى الطول الغرب. أي صحيح. حتى ابن القيم في النونية قال هذا، قال وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. والحقيقة أن الحمد لله المناقشة جيدة. نعم جدا
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8 8-0، ورقم صندوق البريد 2-500.